استعيذ بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. بإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن كثير رحمه الله، نقرأ قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مقصدة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال ابن جرير: حدثني عمر بن إسماعيل بن مجالد قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن عطية عن ابن عمر في قوله تعالى: فلا اقتحم العقبة، قال: جبل في جهنم. وقال كعب الأحبار: فلا اقتحم العقبة هو 70 درجة في جهنم. وقال الحسن البصري: فلا اقتحم العقبة، قال: عقبة في جهنم. وقال قتادة: إنها قحمة شديدة فاقتحموها بطاعة الله عز وجل. وقال قتادة: وما أدراك ما العقبة، ثم أخبر عن اقتحامها فقال: فك رقبة أو إطعام. وقال ابن زيد: اقتحم العقبة أي أفلا سلك الطريق التي فيها النجاة والخير، ثم بينها فقال: وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام. قرئ فك رقبة، نعم، قرئ فك رقبة، نعم نعم قرئ فك رقبة بالإضافة، وقرئ على أنه فعل وفيه ضمير الفاعل والرقبة مفعوله، وكلتا القراءتين معناهما متقارب. فك رقبة يعني سيدنا القراءة الثانية. قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الله يعني بن سعيد بن أبي هند عن إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الزبير عن سعيد بن مرجانة أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار، حتى إنه لا يعتق باليد اليد، وبالرجل الرجل، وبالفرج الفرج. فقال علي بن الحسين: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ فقال سعيد: نعم. فقال علي بن الحسين لغلام له: افره، نعم، افره، نعم، افره غلمانه، ادع مطرفا. فلما
يعني اطولهم او اعظمهم اشدهم.
نعم، صلى الله عليه.
امين.
أدعو مطرفا. فلما قام بين يديه فقال: اذهب فأنت حر لوجه الله. وقد رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن سعيد بن مرجانة.
فكأنه به الله أعلم يعني مرجانة، هذه بفتح الميم، ومطرفة اسم الغلام. نعم
نعم أحسن الله إليك. وعند مسلم أن هذا الغلام الذي أعتقه علي بن الحسين زين العابدين كان قد أعطي فيه 10,000 درهم. وقال قتادة عنه: كان قد أعطى فيه 10,000 درهم. نعم. وقال قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي نجيح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما مسلم أعتقى رجلا مسلما فإن الله جاعل وفاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره من النار، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وفاء كل عظم من عظامها عظما من عظامها من النار. رواه ابن جرير هكذا، وأبو نجيح هذا هو عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه. قال الإمام أحمد: حدثنا حيوة بن شريح قال: حدثنا بقية قال: حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عمرو بن عبسة أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا ليذكر الله فيه بنى الله له بيتا في الجنة، ومن أعتق نفسا مسلمة كانت فديته من جهنم، ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. طريق أخرى قال أحمد حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا حريز عن سليم بن عامر أن شرحبيل بن السمط قال لعمر بن عبسة حدثنا حديثا ليس فيه تزيد ولا نسيان. قال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار عضوا عضوا بعضو، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم فبلغ فأصاب أو أخطأ كان كمعتق رقبة من بني إسماعيل. روى أبو داود والنسائي بعضه. طريق أخرى قال أحمد حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا الفرج قال حدثنا لقمان عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة قال السلمي قلت له حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه انتقاص ولا وهم. قال سمعته يقول من ولد له 3 أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنثى أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله بلغ به العدو وأصاب أو أخطأ كان له عتق رقبة، ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، ومن أنفق زوجين في سبيل الله فإن للجنة 8 أبواب يدخله الله من أي باب شاء منها. وهذه أسانيد جيدة قوية ولله الحمد والمنة. حديث آخر قال أبو داود حدثنا عيسى بن محمد الرملي قال حدثنا ضمرة عن ابن أبي عبلة عن الغريف بن الديلمي قال أتينا وثلة بن الأسقع فقلنا له حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان، فغضب وقال إن أحدكم لا يقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص. قلنا إنما أردنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب يعني النار بالقتل، فقال أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. وكذا رواه النسائي من حديث إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف بن عياش الديلمي عن واثلة به. حديث آخر قال أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن قيس الجذامي عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مسلمة فهو فداؤه من النار. وحدثنا عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن قتادة قال ذكر أن قيس الجذامي حدث عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار. تفرد به أحمد من هذا الوجه. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن البجلي من بني بجيلة من بني سليم عن طلحة قال أبو أحمد حدثنا طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة، فقال لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال يا رسول الله أوليست بواحدة؟ قال لا، إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها، والمنحة الوكوف والفيء على ذي الرحم الظالم، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير. وقوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة قال ابن عباس ذي مجاعة، وكذا قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة وغير واحد، والسغب هو الجوع. وقال إبراهيم النخعي في يوم الطعام فيه عزيز، وقال قتادة في يوم يشتهى فيه الطعام. وقوله تعالى يتيما أي أطعم في مثل هذا اليوم يتيما، ذا مقربة أي ذا قرابة منه، قاله ابن عباس وعكرمة والحسن والضحاك والسدي، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن سليمان بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. وقد رواه الترمذي والنسائي وهذا إسناد صحيح. وقوله تعالى: أو مسكينا ذا متربة، أي فقيرا مدقعا لاصقا بالتراب، وهو الدقعاء أيضا. قال ابن عباس: ذا متربة هو المطروح في الطريق الذي لا بيت له ولا شيء يقيه من التراب. وفي رواية: هو الذي لصق بالدقعاء من الفقر والحاجة، ليس له شيء. وفي رواية عنه: هو البعيد التربة. قال ابن أبي حاتم: يعني الغريب عن وطنه. وقال عكرمة: هو الفقير المديون المحتاج. وقال سعيد بن جبير: هو الذي لا أحد له. وقال ابن عباس وسعيد وقتادة ومقاتل بن حيان: هو ذو العيان. وكل هذه قريبة المعنى. وقوله تعالى: ثم كان من الذين آمنوا، أي ثم هو مع هذه الأوصاف الجميلة الطاهرة مؤمن بقلبه محتسب ثواب ذلك عند الله عز وجل، كما قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن الآية. وقوله تعالى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي كان من المؤمنين العاملين صالحا المتواصين بالصبر على أذى الناس وعلى الرحمة بهم، كما جاء في الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي الحديث الآخر: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وقال أبو داود: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا نعم
من لا يرحم
نعم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. نعم جزاكم الله خيرا. نعم. وقال أبو داود: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن ابن عامر عن عبد الله بن عمرو يرويه قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. وقوله تعالى: أولئك أصحاب الميمنة، أي المتصفون بهذه الصفات من أصحاب اليمين. ثم قال تعالى: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، أي أصحاب الشمال. عليهم نار مؤصدة، أي مطبقة عليهم فلا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها. قال أبو هريرة وابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن كعب القرظي وعطية العوفي والحسن وقتادة والسدي: مؤصدة أي مطبقة. قال ابن عباس: مغلقة الأبواب. وقال مجاهد: أصد الباب بلغة قريش أي أغلقه. وسيأتي في ذلك حديث في سورة: ويل لكل همزة لمزة. وقال الضحاك: مؤصدة حيط لا باب له. وقال قتادة: مؤصدة مطبقة فلا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج منها آخر الأبد. وقال أبو عمران الجوني: إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار وكل شيطان وكل من كان يخاف الناس في الدنيا وكل من كان يخاف الناس في الدنيا شره، فأوثقوا في الحديد ثم أمر بهم إلى جهنم ثم أوصدوها عليهم أي أطبقوها. قال: فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار أبدا، ولا والله لا ينظرون فيها إلى أديم سماء أبدا، ولا والله لا تلتقي جفون أعينهم على غمض نوم أبدا، ولا والله لا يذوقون فيها بارد شراب أبدا. رواه ابن أبي حاتم. آخر تفسير سورة البلد، ولله الحمد والمنة. تفسير سورة الضحى، نعم، تفسير سورة والشمس وضحاها، وهي مكية. تقدم حديث جابر الذي في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال مجاهد: والشمس وضحاها أي وضوئها. وقال قتادة: وضحاها النهار كله. قال ابن جرير: والصواب أن يقال أقسم الله بالشمس ونهارها، لأن ضوء الشمس الظاهرة هو النهار، والقمر إذا تلاها. قال مجاهد: تبعها. وقال العوفي عن ابن عباس: والقمر إذا تلاها، قال: يتلو النهار. وقال قتادة: إذا تلاها ليلة الهلال، إذا سقطت الشمس رؤي الهلال. وقال ابن زيد: هو يتلوها في النصف الأول من الشهر. وقال مالك عن زيد بن أسلم: إذا تلاها ليلة القدر. وقوله: والنهار إذا جلاها، قال مجاهد: أضاء. وقال قتادة: والنهار إذا جلاها، إذا غشيها النهار. قال ابن جرير: وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى والنهار إذا جلى الظلمة لدلالة الكلام عليها. قلت: ولو أن هذا القائل تأول
والنهار
من أين سيدنا؟
يتأول ذلك بمعنى والنهار.
نعم،
شيخنا
أحسن الله
معذرة
إليك. نعم تفضل شيخ.
في قوله، أحسن الله عليكم شيخنا، في قوله: وقال ابن زيد هو يتلوها في النصف الأول من الشهر، في
ثم
النسخة التي
هي
معي،
تتلوه.
نعم، هو يتقدمها في النصف الأخير من الشهر، فهذا لم يرد في النسخة التي يقرأ منها فضيلة الشيخ مصطفى.
يعني عندك ثم هو
ثم هي تتلوه وهو يتقدمها في النصف الأخير من الشهر.
أيوة هي عندي كذلك شيخ مصطفى،
الشيخ
مكتوبة
مصطفى أظن لم يقرأها.
هو يتلوها في النصف الأول من الشهر، ثم هي
نعم،
تتلوه
أحسن الله عليكم.
وهو يتقدمها في النصف الأخير من الشهر.
نعم،
أنا ما قرأت هذا
نعم
سيدنا. نعم
أظن حضرتك قرأت الحد قوله: وقال ابن زيد هو يتلوها في النصف الأول من الشهر، ثم بعده وقال مالك.
نعم
نعم نعم
أظن أنت
أحسن الله عليك،
صححت مالك.
يعني سهوت أحسن الله عليك.
أحسن الله عليك.
وقال ابن زيد هو
ممكن
يتلوها في
يبقى
النصف
نظر
الأول.
انتقل من كلمة الشهر إلى كلمة الشهر.
نعم
نعم سيدي.
أظن ذلك.
نعم
جزاكم الله خير.
نعم نقرأها إن شاء الله. وقال ابن زيد هو يتلوها في النصف الأول من الشهر، ثم هي تتلوه وهو يتقدمها في النصف الأخير من الشهر. وقال مالك عن زيد بن أسلم: إذا تلاها ليلة القدر. وقوله: والنهار إذا جلاها، قال مجاهد: أضاء. وقال قتادة: والنهار إذا جلاها، إذا غشيها النهار. قال ابن جرير: وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى والنهار إذا جلى الظلمة، والنهار إذا جلى الظلمة
والنهار
لدلالة، نعم، والنهار إذا جلى الظلمة لدلالة الكلام عليها. قلت: ولو أن هذا القائل تأول ذلك بمعنى والنهار إذا جلها أي البسيطة لكان أولى، ولصح تأويله في قول الله نعم والليل إذا يغشاها، فكان أجود وأقوى، والله أعلم. ولهذا قال مجاهد: والنهار إذا جلاها، إنه كقوله: والنهار إذا تجلى. البسيطة يعني الأرض يعني سيدنا.
نعم
نعم حسن الله عليك.
نعم
وأما ابن جرير فاختار عودة الضمير في ذلك كله على الشمس لجريان ذكرها، وقالوا في قوله: والليل إذا يغشاها، يعني إذا يغشى الشمس حين تغيب فتظلم الآفاق. وقال بقية بن الوليد عن صفوان: حدثني يزيد بن ذي حمامة قال: إذا جاء الليل قال الرب جل جلاله: غشي عبادي خلقي العظيم، فالليل يهابه، والذي خلقه أحق أن يهاب.
أن يهاب.
والذي نعم والذي خلقه أحق أن يهاب.
الله سبحانه وتعالى.
نعم أحسن الله إليكم. رواه ابن أبي حاتم. وقوله تعالى: والسماء وما بناها، يحتمل أن تكون ماها هنا مصدرية بمعنى والسماء وبنائها، وهو قول قتادة. ويحتمل أن تكون بمعنى من، يعني والسماء وبانيها، وهو قول مجاهد، وكلاهما متلازم، والبناء هو الرفع، كقوله:
يعني
والسماء
ما هنا
بنيها.
بمعنى من؟
نعم
بهذا موضع آخر إضافة إلى الموضع الذي مر معنا في سورة النساء. ما طاب لكم من النساء فانكحوا ما طاب. نعم
نعم صلى الله عليه. قال والبناء هو الرفع كقوله والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وإنا لموسعون والأرض فرشناها
فنعم العابدون. الشعراء
وما قال فرعون وما رب العالمين. نعم صلى الله عليه.
هو مواضع أظن. نعم
وهكذا قوله والأرض وما طحاها قال مجاهد طحاها دحاها. وقال العوفي عن ابن عباس وما طحاها أي خلق فيها. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس طحاها قسمها. وقال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي والثوري وأبو صالح وابن زيد طحاها بسطها. وهذا أشهر الأقوال وعليه الأكثر من المفسرين وهو المعروف عند أهل اللغة. قال الجوهري طحوته مثل دحوته أي بسطته. وقوله تعالى ونفس وما سواها أي خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. أخرجاه من رواية أبي هريرة. وفي صحيح مسلم من رواية عياض بن حمار المجاشعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وقوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها أي فأرشدها إلى فجورها وتقواها أي بين لها ذلك وهداها إلى ما قدر لها. قال ابن عباس فألهمها فجورها وتقواها بين لها الخير والشر. وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك والثوري. وقال سعيد بن جبير ألهمها الخير والشر. وقال ابن زيد جعل فيها فجورها وتقواها. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى وأبو عاصم النبيل قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثني يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي قال قال لي عمران بن حسين أرأيت ما يعمل فيه الناس ويتكادحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم. وأكد نعم وأكدت عليهم الحجة. نعم نعم أحسن الله إليكم. وأكدت عليهم الحجة قلت بل شيء قضي عليهم. قال فهل يكون ذلك ظلما؟ قال ففزعت منه فزعا شديدا. قال قلت له ليس شيء إلا وهو خلقه وملك يده لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال سددك الله إنما سألت لأخبر
إلا وهو
خلقه
خلقه
خلقه وملك يده
وملك يده.
هكذا سيدي.
أنا بكتب لأني عندي كلمات غريبة لا تنضبط يعني. قال فهل يكون ذلك ظلما؟ قال ففزعت منه فزعا شديدا. قال قلت له ليس شيء إلا وهو خلق ذلك بيده. فما أظنها تنضبط هكذا يعني.
هنا وهو خلقه وملك يده.
صحيح. هذه أقرب يعني. نعم.
نعم. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال سددك الله إنما سألت لأخبر عقلك. إن رجلا من مزينة أو جهينة أتى رسول لأخبر
نعم
نعم مضبوطة خطأ عندي. نعم أحسن الله إليك. إنما سألك إن رجلا من مزينة أو جهينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادعون أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق أم شيء مما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم. وأكدت به عليهم الحجة
يستقبلون. احنا ضبطناها مرة لا. قبل هذا أو فيما يستقبلون.
نعم.
ماشي ماشي.
وأكدت به عليهم الحجة. قال: بل شيء قد قضي عليهم. قال: ففيما نعمل؟ قال: من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين يهيئه لها، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. رواه أحمد ومسلم من حديث عزرة بن ثابت به. وقوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى نفسه، أي بطاعة الله، كما قال قتادة: وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل. ويروى نحوه عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، وكقوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقوله تعالى: وقد خاب من دساها، أي دسسها، أي أخملها ووضع منها بخزلانه إياها عن الهدى، حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله عز وجل. وقد يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى الله نفسه، وقد خاب من دس الله نفسه، كما قال العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي وأبو زرعة كلاهما قال: حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا أبو مالك، يعني عمرو بن هشام، عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قول الله: قد أفلح من زكاها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلحت نفس زكاها الله. رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي مالك به. وجويبر هذا هو ابن سعيد متروك الحديث، والضحاك لم يلق ابن عباس. وقال الطبراني: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال: حدثنا أبي قال: حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهذه الآية: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وقف ثم قال: اللهم آت نفسي تقواها، أنت وليها ومولاها وخير من زكاها. حديث آخر قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا يعقوب بن حميد المدني قال: حدثنا عبد الله بن عبد الله الأموي قال: حدثنا معن بن محمد الغفاري عن حنظلة بن علي الأسلمي عن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: فألهمها فجورها وتقواها. قال: اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. لم يخرجوه من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر عن صالح بن سعيد عن عائشة أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم من مضجعه، فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول: رب أعطي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. تفرد به. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن زيد بن أرقم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والجبن والبخل وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، وعلم لا ينفع، ودعوة لا يستجاب لها. قال زيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمناهن ونحن نعلموكهن.
يعلمناهن ونحن نعلمكموهن.
نعم، أحسن الله إليكم. قال زيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمناهن ونحن نعلمكموهن. رواه مسلم
يعني
من حديث
هذه الكلمات
معاوية.
يعني
نعم، أحسن الله إليكم. رواه مسلم من حديث أبي معاوية عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث وأبي عثمان النهدي عن زيد بن أرقم به. يعني الفعل والفاعل والمفعول في كلمة واحدة اجتمع، يعني صحيح سيدنا؟
نعم،
أحسن الله إليك.
مثل فأسقيناكموه.
نعم، يقولون يعني أن هذه من أكبر يعني كلمة في القرآن.
نعم،
يقولون أن هذه يعني أكبر كلمة في القرآن، فأسقيناكموه يعني. نعم أحسن الله إليك. وقوله تعالى: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي. وقال محمد بن كعب: بطغواها أي بأجمعها، والأول أولى، قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. فأعقبهم ذلك تكذيبا في قلوبهم بما جاءهم به رسولهم من الهدى واليقين. إذ انبعث أشقاها أي أشقى القبيلة، هو قدار بن سالف عاقر الناقة، وهو أحيمر ثمود، وهو الذي قال تعالى: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. وكان هذا الرجل عزيزا فيهم، شريفا في قومه، نسيبا، رئيسا، مطاعا، كما قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها، فقال: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة. رواه البخاري في التفسير ومسلم في صفة النار، والترمذي والنسائي في التفسير من سننهما. وكذا قال ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن هشام بن عروة به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا يزيد بن محمد بن خثيم عن محمد بن كعب القرظي عن محمد بن خثيم أبي يزيد عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: ألا أحدثك بأشقى الناس؟ قال: بلى. قال: رجلان أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذا، يعني قرنه، حتى تبتل منه هذه، يعني لحيته. وقوله تعالى: فقال لهم رسول الله، يعني صالحا عليه السلام، ناقة الله، ناقة الله، نعم
نعم،
أي احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء. وسقياها أي لا تعتدوا عليها في سقياها، فإن لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم. قال الله تعالى: فكذبوه فعقروها، أي كذبوه فيما جاءهم به، فأعقبهم ذلك أن عقروا الناقة التي أخرجها الله من الصخرة آية لهم وحجة عليهم. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، أي غضب عليهم فدمر عليهم. فسواها، أي فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء. قال قتادة: بلغنا أن أحيمر ثمود لم يعقر الناقة حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، فلما اشترك القوم في عقرها دمدم الله عليهم بذنوبهم فسواها. وقوله تعالى: ولا يخاف عقباها، وقرئ فلا يخاف عقباها. نعم، في المتواتر هذا يا سيدي، فلا نعم. يخاف عقباها. نعم.
نعم.
قال ابن عباس: لا يخاف الله من أحد تبع. وكذا قال مجاهد والحسن وبكر بن عبد الله المزني وغيرهم. وقال الضحاك والسدي: ولا يخاف عقباها، أي لم يخف الذي عقرها عاقبة ما صنع. والقول الأول أولى لدلالة السياق عليه، والله أعلم. آخر تفسيري: والشمس وضحاها.
نعم، جزاكم الله خير.
اللهم أمين. وياك سيدي.
شكرا شيخ محمد.
نعم شيخنا، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة الليل وهي مكية. تقدم قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: فهلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون حدثنا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة أنه قدم الشام فدخل مسجد دمشق فصلى فيه ركعتين وقال: اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال: فجلس له أبو الدرداء، فقال أبو الدرداء: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: كيف سمعت ابن أم عبد يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ قال: علقمة والذكر والأنثى. فقال أبو الدرداء: وقد سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال هؤلاء حتى شككوني. ثم قال: ثم ألم يكن فيكم صاحب الوساد وصاحب السر الذي لا يعلمه أحد غيره، والذي أزير من الشيطان عن لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد رواه البخاري هاهنا ومسلم من طريق الأعمش عن إبراهيم قال: قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم، فقال: أيكم يقرأ علي قراءة عبد الله؟ قالوا: كلنا. قال: أيكم أحفظ؟ فأشاروا إلى علقمة، فقال: كيف سمعته يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال: والذكر والأنثى. قال: أشهد أني سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا: وهؤلاء يريدوني أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى، والله لا أتابعهم. هذا لفظ البخاري. وهكذا قرأ ذلك ابن مسعود وأبو الدرداء ورفعه أبو الدرداء، وأما الجمهور فقرأوا ذلك كما هو المثبت في المصحف في مصحف الإمام العثماني في سائر الآفاق. وما
نعم،
خلق الذكر والأنثى
المصحف الإمام العثماني، يعني كأنه قال لمصحف الإمام المصحف العثماني.
نعم. وما خلق الذكر والأنثى، فأقسم تعالى بالليل إذا يغشى، أي إذا غشي الخليقة بظلامه، والنهار إذا تجلى، أي بضيائه وإشراقه. وما خلق الذكر والأنثى كقوله تعالى: وخلقناكم أزواجا، وكقوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين. ولما كان المقسم بها المقسم
القسم
المقسم ولما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة، كان المقسم عليه أيضا متضادا، ولهذا قال تعالى: إن سعيكم أي أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أيضا ومتخالفة، فمن فاعل خيرا ومن فاعل شرا. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى، أي أعطى ما أمر بإخراجه واتقى الله في أموره وصدق بالحسنى، أي بالمجازاة على ذلك. قاله قتادة، وقال خصيف: بالثواب.
خصيف، صحيح،
غير مضبوط عندي خصيف.
نعم، خصيف،
وقال خصيف: بالثواب. وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبو صالح وزيد بن أسلم: وصدق بالحسنى، أي بالخلف. وقال أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك: وصدق بالحسنى.
وصدق بالحسنى أي بالخلف.
نعم، وصدق بالحسنى أي بالخلف. وقال أبو
الخلف
عبد الرحمن
يعني أن الله تبارك وتعالى يخلف
يخلف
عليه نفقته التي أنفقه.
وصدق بالحسنى أي بلا إله إلا الله. وفي رواية عن عكرمة: وصدق بالحسنى أي بما أنعم الله عليه. وفي رواية عن زيد بن أسلم: وصدق بالحسنى، قال: الصلاة والزكاة والصوم. وقال مرة: وصدقة الفطر. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي، حدثنا وليد بن مسلم، حدثنا زهير بن محمد، حدثني من سمع أبا العالية الرياحي يحدث عن أبي بن كعب قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسنى، قال: الحسنى الجنة. وقوله تعالى: فسنيسره اليسرى، قال ابن عباس: يعني للخير. وقال زيد بن أسلم: يعني للجنة. وقال بعض السلف: من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها. لهذا قال تعالى: وأما من بخل، أي بما عنده، واستغنى، قال كلمة عن ابن عباس: أي بخل بماله واستغنى عن ربه عز وجل. رواه ابن أبي حاتم. وكذا بالحسنى، أي بالجزاء في الدار الآخرة، فسنيسره للعسرى أي لطريق الشر، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، دالة على أن الله عز وجل يجازي من قصد الخير بالتوفيق له، ومن قصد الشر بالخذلان، وكل ذلك بقدر مقدر. والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة. رواية أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال إمام أحمد: حدثنا علي بن عياش، حدثني عطاف بن خالد، حدثني رجل من أهل البصرة عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أبيه قال: سمعت أبي يذكر أن أباه سمع أبا بكر وهو يقول: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنعمل على ما فرغ منه أو على أمر مؤتنف؟ قال: بل على أمر قد فرغ منه. قال: ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: كل ميسر لما خلق له. رواية علي رضي الله عنه. قال البخاري: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة، فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، إلى قوله بالعسرى. وكذا رواه من طريق شعبة وكيع عن الأعمش بنحوه. ثم رواه عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله، ومعه مخصرة، فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد أو ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاء فسيصير إلى أهل الشقاء. فقال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاء فييسرون إلى عمل أهل الشقاء. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قد أخرجه بقية الجماعة من طرق عن سعد بن عبيدة به. رواية عبد الله بن عمر قال إمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال: سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر قال: قال عمر: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل فيه؟ أفي أمر قد فرغ أو مبتلئ أو مبتدع؟ قال: فيما قد فرغ منه فاعمل يا ابن الخطاب، فإن كل ميسر. أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. ورواه الترمذي في القدر عن بندار عن ابن مهدي به، وقال حسن صحيح. حديث آخر من رواية جابر قال ابن جرير: حدثني يونس أخبرني ابن وهب، أخبرني عمرو بن حارث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال: يا رسول الله، أنعمل لأمر قد فرغ منه أو لأمر نستأنفه؟ فقال: أمر قد فرغ منه. فقال سراقة: ففيما العمل إذن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عامل ميسر لعمله. ورواه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب به. حديث آخر قال ابن جرير: حدثني يونس، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طلق بن حبيب عن بشير بن كعب العدوي قال: سأل غلامان شابان النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنعمل فيما جفت به الأقدام وجرت به الأقلام وجرت به المقادير، أو في شيء يستأنف؟ قال: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل إذن؟ قال: اعملوا فكل عامل ميسر لعمله الذي خلق له. قال: فالآن نجد ونعمل. رواية أبي الدرداء قال الإمام أحمد: حدثنا هيثم بن خريجة، حدثنا أبو الربيع سليمان بن عتبة السلمي عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء قال: قالوا يا رسول الله، أرأيت ما نعمل؟ أمر قد فرغ منه أم شيء نستأنفه؟ قال: بل أمر قد فرغ منه. فقالوا: فكيف بالعمل يا رسول الله؟ قال: كل امرئ مهيأ لما خلق له. تفرد به أحمد من هذا الوجه. حديث آخر قال ابن جرير: حدثني الحسن بن سلمة بن أبي كبسة، حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا عباد بن راشد عن قتادة، حدثني خليد بن عصري عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم غربت فيه شمسه إلا وبجنبتيها ملكان يناديان، يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين: اللهم أعط منفقا خلفا، وأعط ممسكا تلفا. وأنزل الله في ذلك القرآن: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وروى ابن أبي حاتم عن أبيه عن ابن أبي كبشة بإسناده مثله. حديث آخر قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبد الله الطهراني، حدثنا حفص بن عمر العدني، حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا كان له نخل، ومنها نخلة فرعها إلى دار رجل صالح فقير ذي عيال، فإذا جاء الرجل فدخل داره فيأخذ التمرة من نخلته، فتسقط التمرة فيأخذها صبيان الفقير، فنزل من نخلته فنزع التمرة من أيديهم، وإن أدخل أحدهم التمرة في فمه أدخل إصبعه في حلق الغلام، ونزع التمرة من حلقه. فشكى ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما هو فيه من صاحب النخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب. ولقي النبي صلى الله عليه وسلم صاحب النخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي نخلتك التي فرعها في دار فلان، ولك بها نخلة في الجنة. فقال: لقد أعطيت، ولكن يعجبني ثمرها، وإن لي نخلا كثيرا ما فيها نخلة أعجب إلي ثمرة من ثمرها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعه رجل كان يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن صاحب النخلة. فقال الرجل: يا رسول الله، إن أنا أخذت النخلة فصارت لي النخلة فأعطيتك إياها، أتعطيني ما أعطيته بها نخلة في الجنة؟ قال: نعم. ثم إن الرجل لقي صاحب النخلة ولكلاهما نخل، فقال: ولكليهما نخل، فقاله: أخبرك أن محمدا أعطاني بنخلة المائلة في دار فلان نخلة في الجنة. فقلت له: قد أعطيت، ولكن يعجبني ثمرها. فسكت عنه الرجل. فقال: أراك إذا بعتها؟ قال: لا، إلا أن أعطى بها شيئا، ولا أظنني أعطاه. قال: وما مناك بها؟ قال: 40 نخلة. فقال الرجل: لقد جئت بأمر عظيم، نخلتك تطلب بها 40 نخلة. ثم سكت وأنشأ في كلام آخر، ثم قال: أنا أعطيك 40 نخلة. فقال: أشهد لي إن كنت صادقا. فأمر بأناس فدعاهم، فقال: اشهدوا إني قد أعطيت من نخلي 40 نخلة بنخلتي التي فرعها في دار فلان بن فلان. ثم قال: ما تقول؟ فقال صاحب النخلة: قد رضيت. ثم قال بعد: ليس بيني وبينك بيع لم نفترق. قال له: قد أقالك الله، ولست بأحمق حين أعطيتك 40 نخلة بنخلتك المائلة. فقال صاحب النخلة: قد رضيت على أن تعطيني 40 على ما أريد. قال: تعطينيها على ساق. ثم مكث ساعة، ثم قال: هي لك على ساق. وأوقف له شهودا، وعد له 40 نخلة على ساق. فتفرقا. فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن النخلة المائلة في دار فلان قد صارت لي، فهي لك. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل صاحب الدار، فقال: النخلة لك ولعيالك. قال عكرمة: قال ابن عباس: فأنزل الله عز وجل: والليل إذا يغشى، إلى قوله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، إلى آخر السورة. هكذا رواه ابن أبي حاتم، وحديث غريب جدا. قال ابن جرير: وذكر أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه: حدثني هارون بن إدريس الأصم، حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: كان أبو بكر رضي الله عنه يعتق على الإسلام بمكة، فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمنا، فقال أبوه: أي بني، أراك تعتق أناسا ضعفاء، فلو أنك تعتق رجالا جلداء يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك. فقال: أي أبت، إنما أريد أظنه. قال: ما عند الله. قال: فحدثني بعض أهل بيتي أن هذه الآية أنزلت فيه، أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى. وقوله تعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى، قال مجاهد: أي إذا مات. وقال أبو صالح ومالك عن زيد بن أسلم: إذا تردى في النار. قوله تعالى: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال قتادة: إن علينا للهدى، أي نبين الحلال والحرام. وقال غيره: من سلك طريق الهدى وصل إلى الله، وجعله كقوله تعالى: وعلى الله قصد السبيل، حكاه ابن جرير. وقوله تعالى: وإن لنا للآخرة والأولى، أي جميع ملكنا وأنا متصرف فيهما. وقوله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى، قال مجاهد: أي توهج. قال إمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سماك بن حرب: سمعت النعمان بن بشير يخطب يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: أنذرتكم النار، حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقام هذا. قال: حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه. وقال إمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثني شعبة، حدثني أبو إسحاق: سمعت النعمان بن بشير يخطب ويقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل توضع في أخمص قدمي جمرتان يغلي منهما دماغه. رواه البخاري. وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. وقوله تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى، أي لا يدخلها دخولا يحيط به من جميع جوانبه إلا الأشقى. ثم فسره فقال: الذي كذب، أي بقلبه، وتولى، أي عن العمل بجوارحه وأركانه. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عبد ربه بن سعيد عن المقبوري عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إلا شقي. قيل: ومن الشقي؟ قال: الذي لا يعمل بطاعة الله ولا يترك لله معصية. وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس وشريح قال: حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي تدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري عن محمد بن سنان عن فليح به. وقوله تعالى: وسيجنبها الأتقى، أي وسيزحزح عن النار التقي النقي الأتقى. ثم فسره بقوله: الذي يؤتي ماله يتزكى، أي يصرف ماله في طاعة ربه ليزكي نفسه وماله وما وهبه الله من دين ودنيا. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي ليس بذله ماله في مكافأة من أسدى إليه معروفا فهو يعطي في مقابلة ذلك، وإنما دفعه ذلك ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي طمعا في أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة في روضات الجنات. قال الله تعالى: ولسوف يرضى، أي ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات. وكذا غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزل في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك، ولا شك أنه داخل فيها وأولى الأمة بعمومها، فإن لفظها لفظ العموم، وهو قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة، فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا بذالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم، ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافئه بها، ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل. لهذا قال عروة بن مسعود وهو سيد الثقيف يوم صلح الحديبية: أما والله لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. وكان الصديق قد أغلظ له في المقالة، فإن كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل فكيف بمن عداهم؟ ولهذا قال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة، يا عبد الله هذا خير. وقال أبو بكر: يا رسول الله، ما على من يدعى منها ضرورة، فليدعى منها كلها أحد؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. آخر تفسير سورة الليل، ولله الحمد والمنة.
الحمد لله.
الحمد لله.
شيخ، أنا استفسار في بعض الروايات، بارك الله. طبعا يعني معظم آثار ابن عباس في التفسير يعني نجد عن طريق علي بن أبي طلحة، يعني سمعت أن هناك يعني كلام في رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.
مر معنى هذا في أول التفسير،
نعم
مر معنى الكلام على هذه المسألة في أول التفسير.
لو تفيدني يعني سريعا عشان
طيب، لأجل أن نكمل فقط يعني، وإن شاء الله نبقى نفصل في المسألة مرة أخرى.
ماشي يا اخي، جزاكم الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. في رعاية الله.
آمين جميعا. تفضل شيخ أبو القاسم. شيخ إسلام. بسم الله. إن شاء الله من الغد من أراد من إخواننا أن يقرأ بإذن الله يكتب على المجموعة أو يستعد للقراءة ويرفع اليد، وإن شاء الله رب العالمين يشارك معنا في القراءة من هنا إلى آخر التفسير إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.